ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات اف ام.
حياتي سكر من غير سكر، سؤال ولا معلومة؟ خلينا نشوف، هنقول معلومات ونحكي حكايات ونقابل ضيوف في كل الحلقات مع دكتور علياء الشربيني، تسعينات اف ام وحياتي سكر من غير سكر.
حياتي سكر من غير سكر مع دكتور علياء الشربيني، كل يوم حد الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على حضراتكم، مع حضراتكم دكتور علياء الشربيني، تسعينات اف ام وحلقة جديدة وحياتي سكر من غير سكر ومعلومة جديدة وضيف جديد. النهاردة مع حضراتكم يمكن الحلقة بتاعتنا متصلة منفصلة. يعني ايه؟ يعني الحلقة اللي فاتت اللي متابعنا احنا كنا معانا احد استشاريين جراحات السمنة والمناظير، اللي هي طبعا يمكن عملت صيحة ونقلة كبيرة جدا في العلاج الجراحي للسكر من النوع التاني. وقلنا طبعا ان احنا عندنا دلوقتي طرق جراحية، مختلف العمليات اللي ممكن تكون مناسبة لفقدان الوزن وعلاج السمنة وبالتالي التخلص من السكر. هل يا ترى بقى، وده السؤال بقى اللي احنا يمكن طرحناه على صفحتنا على الفيسبوك اللي متابعيننا من حضراتكم، هل العملية الجراحية لوحدها قادرة انها تحقق الهدف؟ هل العملية الجراحية لوحدها هنقدر نعكس بيها السكري؟ ويمكن ده كان سؤال الحلقة اللي فاتت لما قلنا ازاي نعكس السكري. احنا النهاردة بنكمل الحلقة او بنكمل بقى الرحلة الجميلة اللي مرضانا بدأوا بيها بالعمليات الجراحية، وكان بالنسبة لهم اختيار العملية الجراحية احد الاختيارات الناجحة لفقدان الوزن والتخلص من السكري. لا، في الحقيقة أن دور التغذية العلاجية أو متابعة ما بعد العمليات الجراحية، ويمكن كل الجراحين وأطباء السكر بينصحوا مرضاهم بعد العملية بالمتابعة مع طبيب التغذية بصورة دورية لحاجتين مهمين جدا. أول حاجة، ويمكن دي أنا هقولها لحضراتكم في صورة نصايح صغيرة في اللينك الأول، لتجنب حدوث أي مضاعفات ما بعد العملية لا قدر الله، يمكن دي أهم حاجة عشان كده احنا بدأنا بيها. والحاجة التانية إن احنا نوصل للهدف المرجو من العملية، وهو نزول الوزن والشفاء أو التخلص من السكري. طبعا بنأكد برضو على معلومة مهمة جدا، إن كل ما بيكون تشخيصنا وتعاملنا بصورة قطعية مع السكري في أول سنة إلى 5 سنوات من التشخيص، بتبقى النتائج رائعة جدا في الشفاء من السكري. ولكن هنا المتابعة مع طبيب التغذية مش اختيارية، لا، هي يا حضرات إلزامية. نصيحة لكل مرضانا اللي عملوا عمليات جراحية أو اللي بيفكروا حتى يعملوا عمليات جراحية الغرض منها هو نزول الوزن، أيا كانت طبعا نوع العملية الجراحية، سواء كانت التكميم أو تحويل المسار بأنواعه المختلفة، لازم يكون في متابعة دورية من أول يوم بعد العملية الجراحية مع طبيب التغذية عشان ما يحصلش مشاكل كبيرة جدا. يمكن ليه؟ هنقول بقى النصايح مع بعض كده بسهولة. أول حاجة، إن ده جرح زي أي جرح. طبعا مريض السكر لما بيكون عنده جرح، الجرح ده محتاج حتى وإن كان بالمناظير، حتى وإن كانت الفتحات صغيرة، ويمكن العلم دلوقتي خلاها حاجات لا تتعدى 1 أو 2 سنتي، ولكن في الأول وفي الآخر لازم يكون في متابعة للتغذية الصحيحة عشان يحصل التئام جيد للجروح ومر هذه المرحلة بسلام. تاني حاجة مهمة جدا طبعا، فكرة بقى توزيع الأكل أو نوع الأكل. هل أنا هاكل من تاني يوم؟ هل همر بمرحلة السوائل؟ طب هقعد في مرحلة السوائل قد إيه؟ طب نوع السوائل دي ايه؟ طب كمية السوائل دي ايه؟ زي ما طبعا الضيف في الجزء التاني من الحلقة اكيد هيخوض في التفاصيل دي، ولكن هناك خطة غذائية منظمة ينبغي ان احنا نتبعها عشان نتجنب المضاعفات. ما ينفعش ان انا اقول فلان عمل العملية انا همشي زيه، هو مشي اسبوع كذا واسبوع كذا انا همشي زيه. لا، كل شخص بيبقى له التفصيلة بتاعته. يمكن دي كلمة شهيرة احنا دايما بنقولها في كل حلقاتنا مع السكري، مفيش بدلة تنفع لكل الناس، كل مريض له الباترون بتاعه اللي بيليق عليه، وبالتالي الانتقال من مرحلة لمرحلة لازم يكون متفصل على حضرتك. طبعا هم بيقسموها إلى 4 أسابيع مهمة أو 4 أسابيع متابعة ما بعد العملية الجراحية، السوائل طبعا على اختلافها، سوائل شفافة ثم سوائل كثيفة ثم أكل لين ثم بعد كده دخول الغذاء، كل دي والانتقال من مرحلة لمرحلة لازم تكون فيها مع طبيب التغذية بتاعك، عشان انت وانت بتتعلم كده جسمك بيتعلم معاك ازاي الاكل بيخش بالتدريج، كأنك معلش زي ما نرجع بقى بالطفولة احنا بندخل الاكل للمعدة اللي صغرت او الامعاء اللي صغرت بالتدريج. هكتفي بالنصايح في اللينك الاولاني عشان طولت على حضراتكم، هنطلع فاصل وفي انتظار استفسارات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك انستجرام تويتر واتصالاتكم على 0-1-42-7894. استنونا بعد الفاصل.
اتقدم 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 وكفايه خلاص تتندم للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم اتقدم 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 والكفاية خلاص تتندم للنور للشمس للنور مش هيعطلنا صور كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم كل ما الدنيا حتدور.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، تسعينات اف ام، دكتورة علياء الشربيني وحلقة خاصة عن دور التغذية العلاجية فيما بعد العمليات الجراحية حتى نصل إلى مرحلة عكس السكري أو الشفاء بإذن الله. يمكن أنا بدأت في الأول بنصايح عامة عشان إحنا عايزين نبقى عندنا قاعدة ذهبية إن إحنا لازم هيكون في متابعة مع التغذية العلاجية بعد العملية عشان نوصل للهدف، لأن طبعا الوصول للهدف ده لازم يتم بصورة تدريجية، لأن لو حصل لقدر الله إن ما حدش تابع، ويمكن دي بنشوفها في بعض الحالات في طوارئنا في المستشفيات أو في بعض العنايات، لما حد ما بيتبعش نظام غذائي مناسب لي أو نزول الوزن بصورة تدريجية بيحصل مشاكل ومضاعفات كبيرة طبعا، وأشهرها زي ما بدأنا في الفاصل الأولاني كانت طبعا اللي هي النزول الحاد في الوزن، أو طبعا متلازمات كتيرة جدا منها الارتفاع الشديد في السكر أو الهبوط الحاد في السكر، ويمكن ده بيكون أسوأ كتير بعد العمليات نتيجة عدم دخول الغذاء بصورة تدريجية. في نصايح بقى عامة لكل الناس اللي هي عاملين عمليات جراحية الغرض منها طبعا هو فقدان الوزن أيا كانت التكميم أو تحويل المسار. طبعا السوائل مهمة جدا زي ما قلنا في الفاصل السابق ان احنا السوائل بتتقسم على 4 أسابيع الاوليين، ولكن بصورة عامة احنا بنحتاج من 1500 الى 2000 لتر سوائل يوميا بيتوزعوا بعد الوجبات، لما نبتدي ناكل بتبقى وقتهم بعد الوجبات ب30 دقيقة مش بعد الاكل مباشرة. الفيتامينات مهم جدا جدا انت تتناقش مع طبيب التغذية بتاعك في المدة اللي انت هتقعد فيها على الفيتامينات، ويمكن أنا هقعد هنا شوية بقى هطول في موضوع الفيتامينات. ليه؟ لأن أيا كان نوع العملية الجراحية سواء كانت هي تكميم أو تحويل مسار بيبقى فيه احتياج للفيتامينات اللي هي مهمة جدا لحياتنا، مهمة للشعر، مهمة للأظافر، مهمة للتركيز، مهمة للعضلات، مهمة للأعصاب الطرفية، مهم جدا في أول 6 شهور بالذات في عمليات التكميم وفي عمليات طبعا في التكميم من 6 شهور إلى سنة. طبعا كل شخص بيختلف من وزن إلى آخر، من نقدر نقول حالة مرضية على بعضها إلى آخر، لكن في تحويل المسار غالبا الفيتامينات بتبقى مدى الحياة، بالذات في تحويل المسار الأصلي أو الرئيسي مش المصغر. الفيتامينات طبعا أشهرها، ويمكن دي برضو الضيف هيقولها لنا في الجزء الثاني. طبعا ضيفتنا النهاردة اللي هتكون معانا دكتورة مريم سعد، استشارية التغذية العلاجية، واللي هتكلمنا بقى بالتفصيل عن الحكاوي بتاعة الأكل والتغذية في الجزء الثاني من الحلقة. أشهرها طبعا الفيتامينات، يمكن فيتامين دال والكالسيوم مهم جدا، والحديد وB12. دي أكتر مجموعة من مجموعات الفيتامينات اللي بيحصل فيها مشكلة في الامتصاص بعد العمليات الجراحية، وطبعا مشاكلهم وعدم أخذهم بصورة كاملة للجسم بيعمل مشاكل كتيرة جدا ومضاعفات، ونقعد نلف في دايرة مع بعض، يا ترى أنا عندي ليه ألام في العظام، يا ترى ليه في تساقط في الشعر، وده يمكن عرض شائع بنشوفه في عيادتنا سواء كانت في عيادات السكر أو في عيادات التغذية بعد العمليات الجراحية، لو ما فيش متابعة على جرعات صحيحة من الفيتامينات. تساقط في الشعر، تكسير في الأظافر، آلام في العظام، عرض شائع جدا بنشوفه ومحدش بيربطه خالص بالفيتامينات، تنميل وحرقان في ايدينا ورجلينا، وعدم قدرة على التركيز، واختلال في ساعات النوم، لان طبعا B12 او B12 اللي احنا متعرف عليه من اهم الفيتامينات اللي هي مهمة لسلامة الاعصاب الطرفية. نصيحة تانية مهمة جدا بقى لما نمشي في المراحل كلها مع طبيب التغذية، ان احنا نبقى تعودنا وتعلمنا ان احنا نمضغ الاكل كويس ببطء. ويمكن دي نصيحة بقى لينا كلنا، مش حضراتكم بس او مش اللي عاملين عمليات جراحية بس، بس إن الأكل ببطء بيحمينا بالذات بعد العمليات من متلازمة سخيفة جدا يمكن بنشوفها احنا كدكاترة سكر. المريض ما يبقاش فاهم اللي هي الإغراق أو اللي هو الهبوط الحاد في السكر نتيجة عدم الأكل ببطء أو عدم الاستفادة من كل قطع الطعام، وطبعا توزيع الوجبات الصغيرة على مدار اليوم. أنا هكتفي بالنصايح دي من ناحيتي كطبيب سكر، وهنتظر بقى دكتورة مريم سعد في اللينك التاني، هي اللي هتقول لنا كل التفاصيل والمعلومات الجديدة. احنا في انتظار الضيف ونطلع فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، دكتور علياء الشربيني، تسعينات FM، وحلقة خاصة عن دور التغذية العلاجية بعد العمليات الجراحية. ومنورانا في الاستوديو دلوقتي دكتورة مريم سعد، استشاري التغذية العلاجية. مساء الخير دكتورة مريم.
مساء النور دكتورة علياء، ازاي حضرتك؟
بسعد دايما يا دكتورة مريم بكل الحلقات الجميلة معاكي والمعلومات اللي حضرتك يعني حقيقي بتسرينا وتسري مرضانا بيها. عايزين نعرف بقى من حضرتك كده بطريقة مبسطة زي ما حضرتك دايما عودتينا، دور التغذية في الوصول للأوزان المثالية بعد العمليات الجراحية.
الحقيقة دور مهم جدا جدا، لأنه إحنا من غير متابعة مع استشاري تغذية أو أخصائي تغذية بيحصل مضاعفات ومشاكل كبيرة جدا العيان في غنى عنها، وما بيبقاش عارف يخرج من الدايرة دي إزاي. فإحنا لازم نتابع من دي وان، وعايزة أقول كمان إن إحنا ممكن نتابع كمان من قبل العملية، لأنه أحيانا كتير المريض لازم يتابع في الأول علشان نساعده يخش العملية بأمان. خلي بالك الأوزان الكبيرة قوي بيبقى التخدير بتاعها صعب، بيبقى العملية نفسها صعبة، فبتبقى محتاجة على الأقل متابعة أول شهر قبل العملية. بنساعد المريض إن هو يحصل زي شرينكج، لتصغير لحجم الكبد شوية،
انكماش شوية
لأنه طبعا الدهون بتبقى متراكمة بكمية كبيرة حوالين الكبد، وده بيعيق الجراح وهو بيخش عشان يعمل العملية. فإحنا لما بنتابع من قبل حتى دخول العملية بنساعد المريض إنه يخش العملية بأمان، الجرح يبقى نظيف ويلم معانا بسرعة
بسهولة
والعملية تبقى مور سيف.
تاني
حاجة المتابعة بقى، المراحل اللي هي بعد العملية، احنا بناخد فعلا شهر رحلة من بعد العملية لغاية ما نوصل ان احنا بنرجع ناكل الى حد ما الاكل المعقول الطبيعي اللي كنا بنعرف ناكله، بس طبعا بكميات وبنوعيات مختلفة عن الاول خالص. نخلي بالنا العملية مش علشان ابطل اعمل رجيم، العملية عشان تساعدني اعرف اعمل رجيم،
لان اكمل
النظام الغذائي واللايف ستايل، لانه احنا ناس كتيرة بتبقى واخدة العملية هروب. يعني هم رايح لاتجاه العملية عشان خاطر يبطل
ياكل براحته،
يبطل يعمل دايت وياكل براحته. لا معلش سامحني، للأسف ده حلم مش هيحصل، ولو عملت كده يبقى انت بتفشل العملية بإيدك، لأنه خلاص كده ضاعت كل المزايا اللي هتاخدها من العملية. فالعملية دي علشان تساعد الناس اللي بتبقى الإرادة عندهم ضعيفة شوية في الأول، أو عندهم مقاومة عالية جدا، أو الموضوع بيبقى صعب عليهم قوي، أو حصل فشل كتير قوي، مراحل فشل كتيرة مروا بيها
في النظام الغذائي،
في النظام الغذائي بالظبط. فوصلوا لمرحلة إنه خلاص مش يعني أنا دلوقتي دخلت في السكر وبقيت عندي مشاكل، فيازم أخد خطوة لقدام، فما عنديش أوبشن غير إن أنا أعمل العملية وأكمل باللايف ستايل وبالنظام الغذائي. بعد العملية مباشرة بخش في مرحلة السوائل الشفافة. السوائل الشفافة ما ينفعش يبقى مضاف ليها سكر، وإلا نبقى ما عملناش حاجة. كمية السكر فيها بتبقى أقل حاجة ممكنة، بتبقى سكر الفاكهة الطبيعي من غير أي إضافات سكر زيادة، وبنشرب السوائل دي في صورة عصاير، في صورة سوائل شفافة بأي صورة، مشروبات اللي هي العادية العشبية بتاعتنا، اليانسون والحاجات دي. نقدر نمشي على الكلام دوت يعني في حدود من 7-10 أيام، بتختلف طبعا على حسب الشخص. كل شخص على حسب التحمل وقدرة التحمل بتاعته وجسمه بيحرق ازاي. بعد كده بنخش على المرحلة بتاعة السوائل الصلبة. السوائل الصلبة يعني نقدر ندخل شوية الحاجات اللي فيها نسبة بروتين. فبنبدأ ندخل الألبان، والألبان دي نعمل بيها بقى ميلك شيك وحاجات كده، طبعا برضو بدون إضافة سكر، واللبن يكون خالي الدسم. بقدر المستطاع بنحاول ندخل البروتين في صورة الباودرز اللي هي بندوبها
لكافة العمليات دكتورة مريم، سواء كالتحويل أو
بالزبط
تقليم.
بالزبط
عليهم
بالزبط
جداً.
بعد المرحلة ديت بنبدأ بقى نخش في مرحلة الأكل اللين، اللي هو زي أكل الأطفال، زي ما كنا بنعمل للبيبيهات كده أول ما بيبدأوا يأكلوا، أكل المهروس، الأكل البيوري، المفروم، المضروب في الخلاط، الحاجات دي، ونركز جدا جدا على البروتين. أنا عندي ثلاث مشاكل مع مريض العمليات سواء التكميم أو التحويل المسار. المشكلة الأولى والخطيرة جدا الجفاف. المشكلة ديت لو قدرنا ناخد فيها السوائل بكمية كويسة، ونركز ان احنا ناخد كمية كافية من المية والسوائل على مدار اليوم، ما تقلش
تكون محسوبة.
عن ما تقلش عن لتر ونص لاتنين لتر، وطبعا بتختلف من وزن للتاني، كل ما الوزن بيزيد كل ما احتياجنا للسوائل بيكون اكبر شوية حسب فصل صيف ولا فصل شتاء. فلازم نركز قوي في الحتة دي، لان نقص السوائل ده ممكن يعرضني لجفاف شديد
لو السن كان كبير. يا دكتور صاحب اشكرك جدا.
بالظبط. فالنقطة دي مهمة جدا ناخد بالنا منها. احيانا كتير الناس بتشتكي لنا انه بعد العملية ما بيبقاش يعرف يشرب المية. المية الجرافيتي بتاعتها او
الاسمولاريتي
الوزن بتاعها عالي شوية، ففعلا بتبقى فيها تقل، فبنستبدل شوية بس ما بنبطلش مية، بنفضل نحاول مع المية، بس ممكن نضيف لها شوية فليفرز، يعني مية بطعم مثلا الخيار، نقطع فيها سلايسز خيار، نقطع فيها سلايسز تفاح، نقطع فيها حاجة كده تديها فليفر وتبقى ديتوكس شوية ونشربها، هيبقى طعمها اخف شوية. نقدر يعني نحاول نتحايل على الموضوع، نشربها في صورة مشروبات، في صورة مشروبات عشبية، اليانسون والحاجات دي، لكن ما ينفعش نقطع السوائل ولازم نشرب سوائل كويس. المشكلة التانية اللي بتواجهنا نقص البروتين. لما بيحصل نقص شديد في البروتين، والعيان في الأول ما بيبقاش عارف ياكل البروتين،
فبالتالي الأسبوع التالت بقى مفروض يدخل اللين، سهل اللين البروتينات.
فاحنا لما بنقعد 3 أسابيع لشهر مش عارفين ناكل بروتين بيحصل muscle weakness، بتبدأ عضلاتنا تضعف، بيقدر يحصل تكسير في العضلات. فلازم نلحق المرحلة دي عشان ما نخشش فيها. احنا بندي في الأول باودرز بروتين كده هو تساعدنا في الأول، تبقى سهلة الهضم والامتصاص لغاية ما العيان يعرف يرجع ياكل البروتين الطبيعي بتاعه بكميات المعقولة اللي تكفي احتياجه اليومي. دي المشكلة التانية. المشكلة التالتة نقص الفيتامينات، ودي مشكلة كبيرة وطويلة الأمد، يعني ممكن ما تظهرش معايا أول شهر، ممكن تظهر من تاني تالت شهر، بس بتبقى مشكلة كبيرة لأن بيحصل معاها بقى تبعات كتيرة زي ما حضرتك تفضلتي وشرحتي في اللينك الأول، تساقط للشعر، تكاثير في الأظافر، مشاكل في البشرة، مشاكل إجهاد عموما، مشاكل في التركيز، مشاكل في الأطراف، تنميل، الكلام ده كله بتبقى كلها مشاكل أبطو، إن إحنا بنشوف عينين بتتحجز في المستشفى فعلا بمشاكل كبيرة، بنبقى لسه مش فاهمين إيه المشكلة، بنقعد نرجع كده معاه
وخرج مروح
بالظبط، يقعد بالأربع والخمس شهور ونفاجئ إنه جاي لي بريز شلل كامل أو مشكلة طبعاً طبعاً كبيرة جداً جداً
طبعاً يعني مشكلة كبيرة جداً. هو ما وصلتوش المعلومة، أهمية المعلومة، يمكن أنا بشكر حضرتك لأن هي فكرة أهمية المعلومة، خد فيتامينز، لكن قد إيه الفيتامينز دي مهمة. إحنا النهاردة عشان كده إحنا النهاردة عشان نقول ده
الفيتامين في منتهى الأهمية، خاصة أنه كمية الأكل اللي حضرتك بتدخلها قليلة
قليل ما فيهاش كل حاجة،
قدرة على الامتصاص بقت أقل شوية لو عامل تحويل مسار. فإحنا بيواجهنا مشكلتين، الكمية والنوعية، حتى نوعية الأكل اللي حضرتك بتاكلها ما فيهاش كل الاحتياجات اللي انت محتاجها، فلازم هناخد مكملات بتختلف بقى إذا كنا هنكمل عليها على طول أو هنوقفها بعد
على
مرحلة،
على حسب نوع الجراحة، حسب جسمك شكله إيه وطبيعة امتصاصك وأصلا كان عندنا نقص قبل ما نخش العملية ولا لأ.
كل الحاجات دي بنحلل وبنشوف وبنتابع مع بعض،
عشان كده المتابعة مهم. عشان كده المتابعة مهم.
نقطة مهمة بقى جدا جدا ومش عايزة أغفلها، سرعة النزول يا جماعة في منتهى الخطورة. النزول السريع ده سلاح خطير
ذو حدين،
لانه بيحصل ايه لما بننزل بسرعه؟ اولا في الاول بنفرح قوي بشكلنا وفرحانين والعمليه نجحت وبتاع، وبعدين نفاجئ بقى بالترهلات، نفاجئ بضعف، نفاجئ بمشاكل في العضلات، نفاجئ ان احنا مش قادرين نقوم نخدم نفسنا او نخدم اولادنا، فتبقى العمليه تحولت الى كابوس. بدل ما انا عامل حاجه عشان ابقى مور هيلثي، وانا هدفي ايه؟ هدفي صحه، هدفي اخف من السكر، هدفي يعني حياتي
تبقى
افضل بالظبط،
صحتي احسن،
اقدر اتحرك احسن واعمل اخدم نفسي. فانا لما باذي نفسي وانزل بسرعه دي مشكله. المشكله الثانيه المراره، النزول السريع بيعمل التهابات شديده في المراره، فنخلي بالنا جدا لان ده حالات احنا بنشوفها اكتشوالي في العيادات وفي في الرعايات. بنشوف العيان جاي نازل 15 16 كيلو في اول شهر، جاي بالتهاب حاد في المراره، ابطو ان المراره كمان ممكن تنفجر، فبيحصل مشكله وبيخش يعمل عمليه تاني وبتبقى مشكله خطيره جدا. فنخلي بالنا ان النزول السريع ده مش حاجه حلوه، لا احنا لازم ننزل، بس ننزل بهدوء وبالراحه ونوصل للتارجت بتاعنا في وقت معقول
بالمتابعه مع
بالمتابعه كل ده لازم بالمتابعه مع اخصائي التغذيه.
يمكن طبعا بشكر الدكتوره مريم جدا، واحنا مشينا بقى في الاسبوع الاول الثاني الثالث، هنطلع فاصل وهنتكلم على الاسبوع الرابع، اسبوع تغيير المهارات. نطلع فاصل وفي انتظار حضراتكم.
يا ليالي روحي لحبيبي ونادي وأمانة ليكي تقولي له حالي، من يغير بروحي ريحالي، من امتشى عيوني والنام بيحلموا بي، يا ليالي روحي لحبيبي ونادي وأمانة ليكي تقولي له حالي، من امتشى عيوني والنام بيحلموا بي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. تسعينات اف ام، دكتورة علياء الشربيني، وحلقة خاصة عن التغذية العلاجية ودورها في نجاح العمليات الجراحية. ويمكن دكتورة مريم حقيقي حكت لنا حكاية ورحلة جميلة جدا بعد العمليات الجراحية، بداية من الأسبوع الأول للسوائل الشفافة، والأسبوع الثاني السوائل كثيفة نسبيا، ثم الطعام اللين، وصلنا لآخر نقطة في السباق، أو نقدر نقول بقى اللي هو الخط الفاصل، الأسبوع الرابع، واكتساب مهارات جديدة وحياة جديدة.
بالضبط كده. الأسبوع الرابع أول نقطة ومهمة قوي قوي، الأكل ونوعية الأكل وإزاي بندخل الأكل. أول حاجة إحنا ما بنحبش ندخل أكتر من آيتم في نفس اليوم، بندخل واحدة واحدة بالراحة علشان بنجرب، إحنا لسه بنتست إيه اللي هنقدر نستحمله،
المعدة الجديدة والأمعاء الجديدة بالضبط،
إيه اللي هنتحمله وإيه اللي مش هنتحمله. فإحنا بندخل نوع جديد من الأكل كل يوم، وبنشوف التولرانس أو التحمل بتاعنا ليه. واحنا بندخل الاكل لازم نلاحظ انه المعده دي هي الخلاط اللي ربنا خلقه لنا علشان يضرب الاكل ويحوله لحاله سائله، فالخلاط ده بقى ضعيف شويه، يعني تعبان شويه بعد العمليه، فاحنا لازم نقلل مجهود اللي عليه. فبنعمل ايه؟ بنمضغ كويس قوي. ادوات الطحن اللي عندنا في الفم اللي هي بتمضغ الاكل كويس قوي، لازم نتعود نمضغ الاكل ببطء وكويس، يعني مش اقل من 30 ل 40 مره احنا بنمضغ عدد مرات طويل. فساعات الناس مش بتصدق ايه الرقم ده، ده انا هم مرتين وبضلوا
يعدوا ياكلوا.
فالموضوع لازم يبقى بهدوء وبالراحة، ونمضغ كويس جدا عشان نوصل الأكل للمعدة في صورة مطحونة. تمام. النقطة الثانية المية. المية معادها مهمة قوي قوي، لأنه دخول المية في وقت الأكل بيعمل مشكلة كبيرة جدا، وبيخلي العيان دايما عنده استعداد للقيء وتعب، وما بيعرفش ولا يأكل ولا يشرب، الاثنين مع بعض بيبقوا صعب جدا. المعدة حجمها بقى صغير، ما تستوعبش الأكل والشرب
والصلب
في نفس الوقت. احنا بنفصل نص ساعة ما بين المية وما بين الأكل، ولازم ناخد احتياجاتنا كاملة من المية زي ما قلنا، ما نقلش عن 2 لتر. الأكل بيتقسم على كل ساعتين، يعني مش هينفع نبقى بناكل 3 طقات في اليوم أو طقتين في اليوم زي ما كنا بنعمل زمان.
وجبة واحدة سخينة في آخر اليوم.
أيوة بالظبط. الناس اللي كانت إيه متعودة خلاص هي ترجع من الشغل تقعد تاكل طول الليل وخلاص كده، وطول النهار ما بناكلش.
هنغير بقى كل ده.
الكلام ده كله خلاص ننساه. احنا في اللايف ستايل الجديد أو في النظام الغذائي الجديد اللي بنتعود عليه، احنا هناكل كل ساعتين وجبة صغيرة. تمام. على قد حجم المعدة بتاعتنا، وبعد كل وجبة بنص ساعة نبدأ نشرب المية واحدة واحدة. طيب بالنسبة للحاجات المجهدة شوية للمعدة، اللي هي الحاجات الحمضية، الشاي، القهوة، الكافيين، الحاجات دي كلها بنحاول نتجنبها بقدر المستطاع، يعني نحاول على قد ما نقدر. ما بنبدأش شاي وقهوة والحاجات دي غير بعد مثلا شهر ونص من العملية،
6 أسابيع.
علشان نكون اطمننا ان المعدة الجرح لم تماما وان مفيش مشاكل.
الحاجات دي حمضية طبعا،
والحاجات دي بالضبط بتزود الحمض بتاع المعدة، فممكن تعمل لنا ارتجاع ومشاكل شوية في الأول. وطبعا ما ناخدهاش على معده فاضيه خالص، سواء وعاملين عمليه او مش عاملين عمليه، انا ما بفضلش نهائي الكافيين على معده فاضيه. فاحنا نحاول نبعد عن الليمون والحمضيات والكافيين لغايه على الاقل 6 أسابيع، ولما نرجعهم بالتدريج وكميات صغيره ومخففه، بلاش نبدا بالحاجات الثقيله وكميات كبيره مره واحده. بعد كده بقى العادات السليمة بقى، احنا عايزين نبدأ نقسم يومنا انه لازم يبقى فيه جزء مشي وجزء
شخص
رياضة.
جديد بقى. شخص جديد
بالظبط. احنا خلوا بالكو احنا نزلنا شوية في الوزن بسرعة غصب عننا في الاول، لانه عدنا فترة مش عارفين ناكل، فالنزول السريع ده 100% نزل جزء من الكتلة العضلية.
العضلات.
الكتلة العضلية دي هي انا بسميها اساس البيت، هي اللي بتشيل، هي العمدان اللي شايلة الجسم. فاحنا لما بنخسر منها مش هنعوضها بسهولة الا ولو بدأنا نعمل اكسرسايز وبدأنا نعمل رياضة ونتحرك ونمشي بانتظام. الحاجات دي بتحسن كتير جدا جدا من الكتلة العضلية ومن كفاءة وقدرتنا على الحرق. خلي بالك الكتلة العضلية دي هي الكتلة النشطة في جسمك. الكتلة الدهنية دي كتلة خاملة، فحتى لو انت عامل عملية وما بتاكلش بس فقدت من عضلاتك مش هتخس برضو للأسف، لانه هتلاقي الحرق بتاعك ضعيف جدا جدا والكتلة الخاملة عندك اكتر، فبالتالي هيبقى نزول الوزن صعب، وده اللي بيخلينا بعد 6 شهور من عملية نزول الوزن يتوقف. فلازم نبقى اكتف
في رياضه مع تغيير اسلوب الحياه في الاكل.
بالظبط. مش اقل من 3 ساعات اسبوعيا، بنقسمها على مدار بقى الاسبوع براحتنا، سواء نص ساعه كل يوم او ساعه يوم
أو يوم لا.
دي بتفرق معانا حسب ايه اليوم بتاعك، بس لازم نفتكر النقطه دي كويس قوي. بعد كده بقى بنتابع بقى ونبدأ نقلل شوية في النشويات برضو، ما نرجعش نفتح وناكل نشويات في كل الوجبات.
خلاص احنا غيرنا اسلوب حياتنا بقى،
السكريات حياتنا خلاص صحي. بقى ننساها خالص ونبعد عنها، لانه لو رجعنا لها السكريات حجمها صغير، كمية الكالوريز فيها عالية، سواء السكريات او الدهون
بترجع الوزن بسرعة،
بيرجعوا الوزن بسرعة جدا. فدول هنفضل عاملين لهم إليمينيشن، مقللينهم خالص من الاكل بتاعنا بقدر المستطاع.
طبعا بشكر دكتورة مريم سعد الشري التغذية العلاجية في نهاية حلقتنا النهاردة، نصايح جميلة ونصايح منظمة، يمكن حاولنا ان احنا فيها نلخص لحضراتكم الرحلة من اول العملية الجراحية وما بعد العملية الجراحية على مدار الحلقتين السابقتين. يتمنى دايما مع حضراتكم المعلومات تكون سهلة وبسيطة، ويا رب دايما تفضل حياتنا سكر من غير سكر، ودمتم بصحة وسعادة.